بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. هناك بحث عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله قدمه الوصوليون على في أوائل بحث الجملة الشرطية، هو البحث عن ضابط تحديد المفهوم. هل هناك ضابط على أساسه نقول أن هذه الجملة لها مفهوم وتلك الجملة ليس لها مفهوم، أو لا يوجد مثل هذا الضابط؟ في كل مورد جزئي إحنا نباوع له حتى نفهم أن هذه الجملة، هذا النوع من الجمل، لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. في الحقيقة ذكروا ضابطا لذلك، وهذا الضابط يجري في كل الجمل، في كل الأقسام الستة التي ذكرها المصنف، بدءا بالجملة الشرطية ومرورا بجملة الوصف ثم جملة الغاية. هذا الضابط يجري فيها جميعا. هناك ركنان في المفهوم. الركن الأول عليكم السلام، الركن الأول ذكره المصنف لنا أولا، ذكره قبل العنوان الذي نريد أن نطرحه في هذا اليوم، قبل عنوان المناط في مفهوم الشرط. الركن الأول هو أن يكون تشوفون خط واضح يصير هذا ولا واضح أن يكون المنتفي بانتفاء الشرط مثلا هو نوع الحكم. هذا بينت في الدرس الماضي ما هو المقصود بنوع الحكم. هذا هو الركن الأول في كل مفهوم، هذا بالجملة الشرطية، هذا بالجملة الوصفية، هاي بالغاية. إذا انتفى الشرط ما هو الذي ينتفي؟ طبيعي الحكم ونوعه وسلخه. إذا أجبتم نعم الركن الأول في المفهوم تم والحمد لله. إذا قلتم لا الذي ينتفي هو شخص الحكم المعلق على هذا الشرط، هو شخص الحكم الذي المعلق على هذا الوصف، هو شخص الحكم المعلق على هذه الغاية، حينئذ لا يثبت المفهوم، الركن الأول غير متحقق. فإذا الركن الأول هو نوع الحكم. الركن الثاني هو اللزوم العلي الانحصار. كل جملة حتى نقول لها مفهوم لابد أن يتوفر بها هذا الركن، أن نقول هناك لزوم وترابط بنحو التوقف والترتب، يعني العلية، وأن يكون ذلك بنحو الانحصار. هذا في الشرط، يعني يكون الشرط، أن يكون بين الشرط والجزاء لزوما عليا انحصاريا. هذا في الوصف، أن يكون بين الوصف والحكم لزوم علي انحصاري. هاي في الغاية، أن يكون بين الغاية والحكم لزوم علي انحصاري. في أي جملة من هاي الجمل إذا كان الركن الثاني موجود بإضافة الركن الأول، حينئذ نقول هاي الجملة لها مفهوم وإلا فلا. الضابط الأول، الركن الأول، المصنف رحمه الله ذكره في ضمن ما بحثه في النزاع، تحرير النزاع في المفهوم، في مفهوم الجملة الشرطية هناك ذكر. والركن الثاني يريد اليوم أن يذكره في مقام الضابط. سيد الشهيد رحمه الله شال هذا البحث، سموه بالي هالبحث هناك ذكرهن في الحلقات أو ذكر واحد، مو كلش في بالي المطلب. قطعا هم يؤكدون على الثاني، يؤكدون على اللزوم العلي الانحصاري، والأول في الأبحاث العليا يشيرون إليه، وإن قطعا السيد الشهيد أكد عليه في الحلقات أيضا. فإذا الركن الثاني هو اللزوم العلي يقول المصنف. هسه احنا نبدا نتحدث عن هذا الركن الثاني.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. وهذا انما ذكره الاعلى ذكره خلوه هذا البحث بحث الضابط ادرجوه في بدايه بحث المفهوم مفهوم الجمله الشرطيه عليكم السلام. في بدايه مفهوم الجمله الشرطيه مع انه بحث عام هم بالجمله الشرطيه هم بالجمله الوصفيه هم بالجمله بجمله الغايه الاستثناء العدد وما شابه ذلك. هذان ركنان عامان هذان ركنان هذا الضابط يجي في كل جملة من الجمل التي نريد أن نبحثها. لكن البحث هو الأصوليون ابتلوا بهذه العادة إذا لقوا من يتقدم منهم يبحث بحثا في مكان معين الآخرين يمشون على سيره يمشون على نمطه. الآن الركن الثاني وهو الركن المهم راح أرجع أسأل هذا السؤال: متى يكون للجملة الشرطية مفهوم؟ متى؟ عليكم السلام ورحمة الله. وذلك فيما إذا توفرت خصال ثلاث فيها. الخصلة الأولى أن الجملة الشرطية تدل على وجود تلازم وترابط بين الشرط والجزاء، مو اتفاق وصدفة، لا، عدم انفكاك بينهما، تلازم وترابط بينهما. يعني إذا لم يكن هناك تلازم وترابط بينهما مجرد صدفة تجمعهما بين الشرط والجزاء، ماكو علقة وثيقة، صدفة واتفاق جمع الشرط والجزاء، في هذه الحالة لا مفهوم لهذه الجملة. المفهوم يعني إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء، والحال أكو اتفاق وصدفة في اجتماعهما، إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء. لا، إذا جاءني زيد جاءني عم، صدفة أربع مرات إجاني زيد ويا عم أو وراء عم، في الحالات التي لا يأتي زيد هل يعني ذلك أن عمرو لا يأتي؟ لا، لا يوجد تلازم وارتباط بين مجيء زيد ومجيء عمرو، وبالتالي إذا انتفى مجيء زيد لا يلزم من ذلك انتفاء مجيء عمرو. إذا حتى تدل الجملة الشرطية على المفهوم لابد من التلازم والارتباط بينهما بين الشرط والجزاء. تلازم مش ارتباط أريد. إن دلت الجملة الشرطية على وجود تلازم وارتباط الحمد لله، الخصلة الأولى أمناها وفرناها. فضل. أمنا الخصلة الأولى. الخصلة الثانية أن تدل هذه الجملة اللي احنا نبحث عنها الجملة الشرطية أن تدل على أن الجزاء مترتب على الشرط ومعلق عليه. يعني حتى يحصل الجزاء لابد أن يحصل الشرط. متى يحصل الجزاء؟ يتوقف حصول الجزاء على حصول الشرط، هو مترتب عليه يحصل تبعا له. هناك ترتب بينهما، مو أي لزوم، لا، اللزوم هواية يا أخي. هناك لزوم بهذا النحو: أن يكون الجزاء أن يكون الشرط علة للجزاء. هذا يعني أن الجزاء يترتب على الشرط، الجزاء يترتب على الشرط والشرط علة له. لا يحصل الجزاء إلا إذا حصل الشرط. هذا مثال: إن طلعت الشمس دفو أبيتنا، دفو أبيتنا. فإن دفء البيت معلول لطلوع الشمس، لأن بيتنا واقع أمام طلوع الشمس، الشمس من تطلع تدخل إلى أرجاء بيتنا كله. وبالتالي بمجرد حصول هذا الشرط، هذه العلة، يتحقق معها معلولها. هذا نحو من الترتب، هذا نحو من التلازم بينهما. بعد راح أجيب لك تلازم ثاني، أن يكون الجزاء، علة للشرط، أن يكون الجزاء علة للشرط. مثال: إن دفو البيت، يعني بيتنا، فالشمس طالعة. من هو العلة؟ من هو المعلول؟ الشرط علة؟ لا أبدا، الشرط معلول في المقام، الجزاء هي العلة، الجزاء هو العلة. هذا نحو من التلازم، هذا تلازم علي. لكن التلازم العلي هنا، الترتب، ليس بنحو أن الجزاء، هو الذي يترتب على الشرط. لا بالعكس، إذا نجي إلى واقع الحال، فالشرط هو الذي يترتب على الجزاء. هذا نحو. ونحو آخر: أن يكون الجزاء والشرط متلازمان، يعني كلاهما معلولان لعلة واحدة. كيف؟ أقول: إن دفؤ البيت، إن طلع النهار، إن وجد النهار، فالبيت دافئ. فإن طلوع النهار ودفء البيت كلاهما معلولان لعلة واحدة، وهي طلوع الشمس، لأن أحدهما علة للثاني. ليس الأمر كذلك، كلاهما معلولان لعلة واحدة. نعم، طلوع الشمس لها معلولان سوية، يأتيان سوية. وقد يكون نحو التلازم شيء آخر: الجزاء والشرط متضايفان. إن كان أحمد ولد فالأب اللي هو زيد، فزيد أب، هذا متضايفان. قال نحو أيضا للتلازم. فإذا التلازم والترتب، التلازم والارتباط والعلاقة التي افترضناها في الخاصية الأولى لها أنحاء متعددة، فقد يكون الشرط علة، وقد يكون الجزاء علة، وقد يكون كلاهما معلولين لشرط لعلة أخرى، وقد يكون بنحو وقد يكون الارتباط والتلازم بنحو التضايف. في الخاصية الثانية، في النقطة الثانية التي نريدها، هي العلية، يعني علية الجزاء، علية الشرط، علية الشرط للجزاء، اللي عبر عنه المصنف بترتب الجزاء على الشرط، ترتب الجزاء على الشرط، الجزاء يترتب على الشرط، وتوقف الجزاء على الشرط، كل تعبير عن معنى واحد. لابد حتى نقول أن الجملة الشرطية لها مفهوم، لابد أن تتوفر على الخاصية الثانية أيضا، بالإضافة للخاصية الأولى. الخاصية الثانية أن يكون الجزاء فيها متوقفا على الشرط ومترتبا عليه، يعني الجملة الشرطية إن أردناها أن تدل على انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط، وأن الشرط لو انتفى فلا وجود للجزاء، لا بد أن يكون ذلك بنحو بحيث يكون الشرط علة لمن؟ للجزاء. وأما إذا كان الجزاء علة للشرط والشرط معلولا للجزاء، مثل هذا: إن دفؤ البيت فالشمس طالعة، هذا لا يفيد الانتفاء عند الانتفاء، لأنه لأنه قد يدفئ البيت ولكن الشمس غير طالعة. متى؟ عندما نضع مدفئة في البيت. عندما نضع مدفئة في البيت وجود هذا المعلول لا يعني وجود علته، لأنه له علة ثانية. لاحظوا، إن دفئ البيت يعني إن لم يدفئ، عفوا امسحوا هذه الجملة الأخيرة، إن دفئ البيت في الشمس طالعة يعني إن لم يدفئ، هيك اللي أبدل فيه بالمفهوم، يعني إن لم يدفئ البيت فالشمس ليست طالعة. لا، لعل الشمس طالعة ومع ذلك لم يدفئ البيت. لماذا؟ لأنه هناك ثلج، شمس أكو بس أكو ثلج، الدنيا باردة، مع وجود الشمس بيتنا بارد، مع وجود الشمس البيت بارد وليس بداخل. لاحظون، انتفاء الشرط هنا وهو دفء البيت لا يعني انتفاء الجزاء وهو طلوع الشمس، لأنه أكو جليد، أكو مطار، هواء بارد، لا يغني ذلك، لم يغننا وجود الشمس في أن يوفر الدفء لبيتنا. تلاحظون، فإذا ما كان الجزاء علة للشرط لا ينتفي الجزاء بانتفاء الشرط، كما إذا كان كلاهما متلازمين كذلك لا يعني ذلك الانتفاء عند الانتفاء. إن طلع النهار فالبيت دافئ يعني إن لم يطلع النهار، يعني إذا كانت الدنيا ليل إن لم يطلع النهار فالبيت غير دافئ. لا، مفاتيح صار خلينا مدفأة في البيت أدت إلى أن يدفئ البيت وإن لم يطلع النهار. فإذا كان كلاهما متلازمان وانتفى الشرط فهذا لا يعني انتفاء الجزاء، لا يعني. كذلك إذا كانا متضايفين الأمر كذلك، إن كان زيد ابن فعمر أب، إذا لم يكن زيد ابن لعل له ابن آخر عمر أب، إن لم يكن زيد ابن يعني عمر ليس بأب، لعله أب، لأنه لديه بكرة. لاحظون كيف؟ إذن الخاصية الثانية التي يعتمد عليها القول بثبوت المفهوم للجملة الشرطية أن الجملة الشرطية لها هذه الخاصية، تفيدنا هذه الفائدة، تثبت لنا أن الشرط علة للجزاء، بحيث إذا أفادتنا هذه الفائدة، بحيث إذا انتفت العلة وهي طلوع الشمس فإن ذلك يؤدي إلى انتفاء الجزاء اللي هو دفء البيت. هذه الخاصية. الخاصية الثالثة التي نحتاجها في الجملة الشرطية هي حالة الانحصارية، أن يكون الشرط علة منحصرة، مو بس أكو تلازم وترابط بين الشرط والجزاء وكون هذا التلازم والترابط بنحو العلم، لا، نحتاج إلى خطوة أرقى بعد. ما هي؟ أن يكون هذا التلازم العلي بنحو الانحصار، يعني لا توجد علة أخرى، لا توجد علة أخرى، العلة الوحيدة الفريدة لهذا الجزاء ليست إلا هي هذا الشرط. حينئذ إذا فادتني جملة الشرطية هاي الفائدة، إذا بها هذه الركيزة، إذا تدل على هاي الخصوصية، إذا تخبرني أن الشرط هو العلة الوحيدة، حينئذ هذه الجملة لها مفهوم تدل على الانتفاع عند الانتفاع. لو لم يكن لدفء البيت من علة إلا طلوع الشمس، أبدا ليس له علة إلا طلوع الشمس، حتى نبدل أو يصير المثال صحيح، إذا نريد نسوي علة منحصرة كن نوخر الجزاء هذا، نخلي مكان الجزاء طلوع النهار، إن طلعت الشمس فالنهار موجود، فهنا ليس لطلوع النهار إلا علة وحيدة وهي طلوع الشمس، ولذلك إذا لم تطلع الشمس النهار غير موجود. تلاحظون كيف؟ هنا بهاي الجملة إذا قلنا أن طلوع الشمس هو العلة الوحيدة الفريدة للجزاء، حينئذ إذا انتفى طلوع الشمس ينتفي معه دفء البيت. أما إذا لم يكن الأمر كذلك، هناك علتان لدفء البيت، أحدهما طلوع الشمس والآخر المدفأة علة ثانية لدفء البيت. حينئذ إذا انتفى الجزاء، إذا انتفى الشرط إن لم تطلع الشمس، هل يعني ذلك أن بيتنا ليس بدافئ؟ لا، لعلنا فتحنا، لعلنا استعملنا مدفأة فصار بيتنا دافئ. انتفاء الشرط لا يؤدي إلى انتفاء الجزاء لوجود علة أخرى. إذا حتى نقول أن الجملة الشرطية تدل على المفهوم تثبت انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، لا بد أن نقول بأنها تدل على الانحصار في العلة. النتيجة حتى نقول الجملة الشرطية اللي الشارع قاعد يستعملها في القرآن في السنة، هاي الجملة تدل على انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط. لابد أن تكون هاي الجملة متوفرة على هذه الخصوصيات الثلاثة في كل لغة. هسه لغة الشارع اللغة العربية لابد أن تكون الجملة الشرطية حتى نستفيد من قوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، يعني فهو معتصم. حتى نستفيد من هذه الجملة دلالتها على المفهوم، وأنه بانتفاء الكرية ينتفي الاعتصام، يعني تثبت النجاسة. حتى نستفيد هذا المفهوم من هذه الجملة لابد أن نقول أن الجملة في لغة العرب الجملة الشرطية تدل على التلازم العلي الانحصاري. أما إذا إجا واحد ناقش في دلالة الجملة الشرطية على هذه الركائز الثلاثة جميعا أو أحدها، حينئذ نقول الجملة الشرطية في هذه اللغة على الأقل لا تدل على المفهوم، لا تثبت انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. وحينئذ هذه نظرية، هذا نظريا، هذا كل الجمل كن يجينا نبحث في الجملة الوصفية هل أن الوصف يوجد بينه وبين الحكم، أكرم الفقير العادل، الوصف منه العدالة، هل يوجد بين وصف العدالة وبين وجوب إكرام الفقير العادل؟ هذا الوجوب يوجد بينهما تلازم علي، العدالة هي العلة، انحصاري، وليست هناك علة أخرى لهذا الوجوب، وجوب الإكرام، إلا العدالة. أما مثلا صلة الرحم عند الفقير، زيارة الفقير إياك، طلب الفقير منك، إحسان الفقير لك، هذه كلها ليست علة. حينئذ أكو انحصار، لزوم علي انحصار، نقول نعم هذه ضابطة عامة تجينا بكل الجمل، أينما وجدنا توفر هذه الخصائص الثلاثة في جملة من الجمل قلنا لها مفهوم. إحنا ما نبحث في علم الأصول عن الجمل بجزئياتها، إحنا نبحث عن أنواع الجمل، نقول الجملة الشرطية هل تتوفر على هذه الخصائص الثلاثة أو لا؟ إذا قلنا تتوفر نعطي فتوى أصولية، نعطيها للبحث الفقهي. أيها البحث الفقهي، نحن نعتقد أن الجملة الشرطية تتوفر على الخصائص الثلاثة، يعني الركن الثاني في المفهوم، كما أنها متوفرة على الخصوصية الأولى، على الركن الأول، وأن الذي يثبت وينتفي هو نوع الحكم. إذا نعطيك فتوى أيها البحث الفقهي، وهو أن الجملة الأصولية لها مفهوم، أن الجملة الشرطية لها مفهوم. الفقيه يتلقف هذه الفتوى ويضعها في قائمة القواعد الأصولية التي انتهى إليها الكلام، تعتبر تامة، ويستعملها في الفتوى الأولى في كتاب المياه، أن الماء الذي لم يبلغ كراً يتنجس بمجرد الملاقات. حينئذ خلينا نجي بعد نبحث في الجملة الشرطية، الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ يعني أن الجملة الشرطية تدل على
على لزوم العلة الانحصاري أو لا؟
هذا هو بحثنا في الجملة الشرطية. يقول المصنف: أما الخصوصية الأولى والثانية فهما ثابتان بالوضع، وأما الخصوصية الثالثة ثابتة بالإطلاق. المصنف يقول أنا من أنصار المشهور، من أنصار مشهور الطائفة الذين يقبلون المفهوم، فإذا أحتاج أن أثبت هذه الخصال الثلاث، الخصوصيات الثلاث في الجملة الشرطية. أما الخصوصية الأولى وهي التلازم والترابط فيتكفل به الواضع، يعني الواضع عندما وضع الجملة الشرطية اشترط وجود التلازم، وضعه لوجود الارتباط والعلقة والتلازم بين الشرط والجزاء، بين المقدم والتالي. ولذا فإن من يستعمل هذه الجملة في موارد الصدفة، هذا الاستعمال من دون قرينة استعمال خاطئ. على أي أساس أنت تستعملها؟ إن جاءني زيد، إن جاءني زيد، جاءني عمر، هو 4-5 مرات 10 مرات تصادف مجيئهما. لماذا توحي لنا؟ نجي العاتبة، لماذا توحي لنا بوجود التلازم والارتباط بين المجيئين؟ هذه العبارة مالتك تثبت وجود تلازم وارتباط، يعني في كل الموارد يجي هذا وذاك، أو يجي هذا ثم ذاك، أو يجي ذاك بعدين هذا. نعاتبه، نقول له جئ بقرينة تدل على وجود التسامح، على وجود العناية، أعطنا قرينة. إذن الجملة الشرطية موضوعة للتلازم والارتباط بين الجزاء والشرط، بين الشرط والجزاء. أما الخصوصية الثانية، أما العنصر الثاني وهو العلية، يعني ترتب الجزاء على الشرط، توقف الجزاء على الشرط، يعني أن الشرط علة والجزاء معلول. هسه المصنف يأكد على مطلب، يقول أيا كان إحنا ما نشترط العلية التامة، سواء كان المذكور في المقدم هو الشرط أو المقتضي أو عدم المانع، أيا كان، إما العلة التامة أو أحد أجزائها، المهم السببية. ليش يعبر عن العلية بالترتب؟ الترتب وتعلق الجزاء وتعليق الجزاء على الشرط حتى يشمل ذني كلها، سواء كان المذكور في الجزاء، سواء كان المذكور في الشرط في المقدم هو شرط أو هو مقتضى أو هو عدم مانع أو هو علة تامة، أيا كان. هذا شلون نثبته شيخنا؟ شلون تقدر تثبته في لغتك أنت؟ طبعا هذا البحث ما له علاقة باللغات، يعني بأحد اللغات، هذا يوجد كل لغة، الجملة الأداة الجملة الشرطية في كل لغة تفيد هذه الفائدة. كيف تثبته شيخنا؟ قال اثبته بالوضع، الوضع كفيل بإثبات وجود هذه العلقة، العلية والترتب، وأن من يستعمل الجملة الشرطية في غير هذه العلقة يكون استعمالا في غير ما وضع له، يكون استعمال في غير ما وضع له. هاي الجملة الشرطية، لاحظوا هاي الجملة الشرطية الأولى، إن طلعت الشمس فدفع بيتنا، هاي الجملة الشرطية تدل على أن الجزاء مترتب على الشرط، هذا ما تدل عليه هذه الجملة، هذا ما وضعت له هذه الجملة. في الواقع ما أدري في الواقع شنو، في الواقع طبعا ترتبها صحيح، فإن دفء البيت يترتب على طلوع الشمس، بل يأتي بعد حصوله، أكو ترتب، أكو تعلق، أكو علية. في الجملة الثانية إن دفأ البيت فالشمس طالعة، أيضا أكو ترتب، هاي الجملة تدل على وجود ترتب لطلوع الشمس على دفء البيت. هاي الجملة الثانية هم تدل. في الواقع الخارجي ماكو هيك ترتب، في الواقع الخارجي بعكس، فإن العكس هو الصحيح، دفء البيت هو المترتب على طلوع الشمس. لكن هذه الجملة تدل على الترتب الذي ذكرناه أولا، أن دفء البيت، أن طلوع الشمس مترتب على دفء البيت. هذا بعالم الإثبات، أما عالم الثبوت ما له علاقة. كذلك إذا واحد استعمل إن طلع النهار فالبيت دافئ، استعمل هذه الجملة، فإن هذه الجملة تدل على وجود ترتب بين طلوع النهار ودفء البيت، وأن دفء البيت مترتب على طلوع النهار. هذا ما تفيده الجملة الشرطية، هذا ما تفيده الجملة، تفيد الترتب، سواء كان سواء كان الجزاء فيها جملة إنشائية كما في الأحكام الشرعية، جملة إنشائية تفيد حكما تكليفيا، تفيد حكما وضعيا، أو كان المحمول فيه أو كان الجزاء فيها عبارة عن جملة خبرية حكائية. أنت تقول للصاحبة إن جئتنا جئناك، إن أكرمتنا أكرمناك. شو فهم من هذه العبارة؟ أكو ترتب، فإن مجيئنا مترتب ومعلق على مجيئك أنت. هذا الترتب. هذه الخاصية الثانية بحمد الله كفيل بها الواضع. يعني إحنا إذا نريد نستعمل جملة شرطية لازم نراعي أكو بين الجزاء والشرط التلازم علم وترتب وتوقف للجزاء على الشرط. الخاصية الثالثة، هل يمكن أن ندعي أنها موضوعة الجملة الشرطية لإفادة العلية الانحصارية؟ لا. ها أقفل شيء كلش مهم نسيته، هذا الوضع شلون يثبت في الخاصية الأولى والثانية؟ شيخنا المظفر كيف تثبت الوضع؟ قال بالتبادر. أصلا أنت أي واحد عندما تواجهه من أبناء اللغة وتأتي له بجملة شرطية الذي يتبادر وينسبق إلى ذهنه وجود التلازم ووجود الترتب، يتبادر إلى ذهنه ذلك. ولو أنك استعملته في غير الترتب وفي غير التلازم والترتب فإنه يستشكل عليك قليلا، نشجبها من دون قليلا. فإذا التبادر. أما الانحصارية لا ندعي أن الجملة موضوعة، إذ ما أكثر الجمل التي يستعمل فيها الشرط وهو غير منحصر. وعليه تقدر تثبتها شيخنا، تدعي دعوة طريقة يمنى يسرى حتى تثبت أن هذه الجملة تدل على الانحصار في العلة، في أن الشرط، في أن المقدم علة منحصرة للجزاء. بالتالي عندك طريقة يمنى يسرى؟ قال نعم، أنا أذكر طريقة جميلة ذكرها بعض العلماء، صاحبها والمحقق النائيني رحمه الله، عدة طرق ذكرها بعض العلماء، ذكرها أعلامنا رضوان الله على الماضين، أتعبوا أنفسهم في هذه المطالب. إحنا هم يحتاج لنا أن نتعب أنفسنا في هذه المطالب، واقعا يحتاج لها إلى دقة وتعب، يحتاج لها دقة وتعب، يحتاج لها همة في النتيجة. ينقل الشيخ الخواجة النصير رحمه الله، ينقل في كتابه الصغير الذي ألفه للمتعلمين، رسالة كل الصغيرة، يقول كان بعض العلماء يسهر الليل على مود إعادة بعض المسائل العلمية، فعندما يصل إلى الحال يطلع من غرفته ويوقف إلى السماء يباوع، يقول أين أبناء الملوك عن هذه اللذة؟ بالفعل إذا واحد يتعب على مسألة أصولية، على مسألة علمية سواء كانت نقلية أو عقلية وتنحل أمام آفاق هذه المسألة، قطعا يحس بلذة لا نظير لها، ويحس هو قاعد بين في بعض المطالب بين يدي المعصوم عليه السلام، ويحس في بعض المطالب قاعد أمام السفره اللي يقدم الطعام يقدم للطعام هم فطاحل وكبار العقول التي انتجتها هذه الطائفه. الشيخ النائيني ذكر هذا الحل. قال الطريقه هي الاطلاق. الاطلاق كيف سيحدث؟ قال لو كان هناك مثل بالمثال الشرعي، مثال تشريعي قصدي ايا كان، مثال تشريعي، ان جاءك زيد تقنيني يعني اقصد ان جاءك زيد فاكرمه. الاب قال لابنه ان جاءك زيد فاكرمه. نستفيد من الإطلاق الموجود في الشرط في هذه الجملة أن الشرط هو العلة الوحيدة المنحصرة. نستفيد شلون؟ قال لو كانت هناك علة ثانية لقال أو، لجاء بأو وقيد بأو. لو كنا نحتمل الولد الآن، الولد صار شاك، قال أنا زيد ما جاءني ولكن زيد مريض، هل أن المرض يؤدي إلى وجوب الإكرام؟ أخاف لا أكرمه، أخاف باكر والدي عاتبني حاسبني. أنا الآن شاك، هل أن المرض علة ثانية لوجوب الإكرام أو لا؟ إذن هاي علة محتملة. شو يطبق باعتبار هذا دارس بعد أصول؟ ماذا يقول؟ يقول لو كان المرض علة أخرى بديلة عن المجيء لذكرها والدي وقال أو مريضة، إن جاءك زيد أو مريضة فأكرمه. ولما لم يذكر هذا القيد إذن هو لا يريده. أنا أستكشف عدم إرادته في مراده الجدي من خلال عدم ذكره له. بل يمكن أن نطبق، فإذا يخلص إلى نتيجة، إذن المرض ليس علة لوجوب الإكرام، وبالتالي وجوب الإكرام له علة واحدة قالها الشارع، إلا إذا إجانا بدليل ثاني، إلا إذا إجتني عبارة أخرى عن والدي، إجتني برسالة، إجتني رسالة أو جاءني رسول منه أو المهم أيا كان، أو اتصال قال لي وإذا مرض زيد فأكرم. وما لم يأتني مثل هذا القيد في جملة متصلة أو منفصلة، إذن هذا يدل على أنه منحصر. طبعا ويمكن أن نستدل على ما ذكره الشيخ النائيني على أنه إذا أجتني جملتين الجزاء بهن واحد، إن جاءك زيد فأكرمه، إن مريض زيد فأكرمه، اللي يقول بالمفهوم يعني يقول بالإطلاق، لأن هاي الجملة مطلقة تدل على أن الشرطة علة منحصرة. شي يقول أكو تعارض بين الجملتين، هذا يطبقونه وين؟ تعارض بين الجملتين يعني شنو؟ يعني الجملة الأولى تدل على وجوب إكرام زيد إذا جاء وعدم وجوب إكرامه إذا لم يأتي، بينما الجملة الثانية تقول إذا مرض يجب إكرامه حتى وإن لم يأتي. تلاحظون كيف تعارض بين الجملتين؟ هذا يطبقونه وين؟ يطبقونه في بحث راح يجينا إن شاء الله لاحقا. إذا خفيت الجدران فقصر، إذا خفي الأذان فقصر، اللي يقولون بالمفهوم يقولون هاتان جملتان متعارضتان، لأن الإطلاق في الجملة الأولى يدل على أن خفاء الجدران علة منحصرة لوجوب القصر. إذا لم تخفى الجدران فلا يجب القصر، يعني التمام واجب. بينما الجملة الثانية شو تقول؟ تقول خفاء الأذان أيضا علة لوجوب القصر. هذا معناه أن هناك علة ثانية، هذا يؤدي إلى وقوع التعارض بين الجملتين، فإن الجملة الأولى تنفي وجود علة ثانية بالإطلاق، والجملة الثانية تنفي وجود علة أخرى أيضا بالإطلاق، تتعارض الجملتان، فكيف نعالج التعارض؟ هذا لأننا نحس بوجود الإطلاق في هذه الجمل. النتيجة أن شيخ النائي رحمه الله قال ببركة الإطلاق الذي يقابل التقليد بالأوض نستفيد الانحصارية، بل نستفيد أن هذا الشرط هو علة تامة وليس جزء علة أيضا ببركة الإطلاق. لكن يا إطلاق، الإطلاق المقابل للتقييد بواو، يعني نستفيد أن المجيء علة تامة مستقلة لوجوب الإكرام، لا أن علة وجوب الإكرام علة مركبة من جزئين أحدهما المجيء والثاني المرض، لأنه لو كان المرض الجزء الثاني لعلة وجوب الإكرام لقال لي والدي إن جاءك زيد وتمرض فأكرمه. فإذا يا أيها الولد لا معنى لشكك، لا داعي لشكك، لا تقل أن وجوب الإكرام يتوقف على انضمام المرض إلى المجيء، لا، حتى لو جاءك ولو لم يكن مريضا يجب عليك إكرامه. هذا ما نستفيده ببركة الإطلاق المقابل للتقييد بالواو الذي يحلو للبعض أن يسميها الإطلاق الواوي في مقابل الإطلاق الأوي. حينئذ الجملة الشرطية تدل على العلية الانحصارية بالإطلاق، صارت عندنا الخاصية الثالثة متوفرة. إذن بحمد الله، بما أن الجملة الشرطية تدل على التلازم العلي الانحصاري، إذن هي تدل على، إذن الركن الثاني متوفر فيها، إذا أضفنا لذلك الركن الأول وهو نوع الحكم، إذن هذه الجملة الشرطية تدل على المفهوم، وهذا ما ذهب إليه مشهور علمائنا، مشهور الطائفة، وإن خالف فيه بعض المحققين كصاحب الكفاية رحمه الله. خلي أطبق هذا المثال. المناط في مفهوم الشرط، إن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم تتوقف على دلالتها إما بالوضع أو الإطلاق، ما عندنا مشكلة أيا كان، على أمور ثلاثة مترتبة، ثلاث عناصر. الأمر الأول دلالتها على الارتباط والملازمة بين المقدم والتالي، ثانيا يعني بين الشرط والجزاء، ثانيا دلالتها زيادة على العنصر الأول على الارتباط والملازمة، دلالتها على أن التالي معلق على المقدم، يعني الواو تفسيرية، معلق يعني مترتب عليه، يعني تابع له، مترتب على المقدم وتابع للمقدم، فيكون المقدم إذن إذا كان مترتبا عليه وتابعا له ومعلقا عليه، فيكون المقدم سببا وعلة للتالي. والمقصود من السبب هنا هو كل ما يترتب عليه الشيء، سواء كان وإن كان شرطا ونحوه أو عدم مانع أو كان مقتضى أيا كان، سواء كان علة تامة أو أحد أجزاء العلة التامة، فيكون أعم من السبب. مقصودنا من السبب هنا في بحث المفهوم في هذه الجملة أعم من السبب الإصطلاحي في فن المعقول، من السبب المصطلح اللي هو أحد أجزاء العلة. ثلاثة، دلالتها زيادة على ما تقدم، زيادة على العنصر الأول والثاني، دلالتها على انحصار السببية في المقدم، بمعنى أنه لا سبب بديل له، لا سبب بديل له، يعني لا توجد علة ثانية أبدا يترتب عليه التالي الجزاء. حينئذ وتوقف المفهوم للجملة الشرطية وأي جملة أخرى الوصفية مدري إيش على هذه الأمور الثلاثة واضح، نحتاج إلى توفر هذه العناصر الثلاثة حتى نقول أن هذه الجملة الشرطية لها مفهوم، لأنه لو كانت الجملة اتفاقية، هذا واحد يعني بالصدفة، بين الشرط والجزاء أكو صدفة واتفاق. كم مرة حصل التقارن في الأخ جاب لنا سواء جملة شرطية أو كان التالي غير مترتب على المقدم، غير مترتب على المقدم، وإنما في الحقيقة المقدم مترتب على التالي، الجزاء مترتب، أو كانا مترتبان معا على شرط آخر، على علة أخرى ثالثة، على شيء ثالث. يشير بذلك إلى هذه الأنحاء الثلاثة الأخرى غير النحو الأول، كون الشرط علة، غيرها أن الجزاء علة، أو كلاهما متلازمان ومعلولان، أو كلاهما متضايفان، أو كان التالي غير مترتب على المقدم، أو كان مترتبا التالي مترتب على المقدم ولكن لا على نحو الانحصار فيه. الشرط التالي الجزاء مترتب على المقدم على الشرط لكن لا بنحو الانحصار، الانحصار فيه، بحيث لو جاء غيره، غير هذا المقدم، غير هذا الشرط، لما تحقق الجزاء. فإنه في جميع ذلك لا يلزم من انتفاء المقدم انتفاء التالي، لا يلزم، لا مفهوم. إذن لا بد من توافر العناصر الثلاث، هذه ضابط عام، هاي نظرية. أما نجي الآن للمصدر، وإنما الذي ينبغي إثباته هنا في الجملة الشرطية هو أن الجملة الشرطية ظاهرة في هذه الأمور الثلاثة، في توفر يعني هذه العناصر الثلاثة وضعا أو إطلاقا، إما ظاهرة وضعا أو ظاهرة إطلاقا، لتكون حجة الجملة الشرطية في المفهوم، والحق ظهورها الجملة الشرطية، ظهور الجملة الشرطية في هذه الأمور وضعا في بعضها الأول والثاني، وإطلاقا في البعض الآخر في الثالث. أما دلالتها على الارتباط، أصل التلازم، ووجود العلقة اللزومية بين الطرفين، الأمر الأول، العنصر الأول، فالظاهر أنه بالوضع بحكم التبادر، بدليل التبادر، ولكن هذه عبارة أنا ما بينتها، ولكن إيدي وضح أنه الذي يدل على التلازم ما هو؟ أدوات الشرط. إذا كما ذهب إلى ذلك بعض علمائنا، أو أن الذي ولعله يمكن أن الشيخ الأنصاري رحمه الله ذهب إلى ذلك، الشيخ الأنصاري ذهب إلى أن أداة الشرط هي التي تدل على وجود التلازم، أو أن الذي يدل على التلازم هو الهيئة، يعني الهيئة بنفسها هي التي وضعت، مو أداة الشرط وضعت، الجملة الشرطية بأداة الشرط وبالشرط وبالفاء فاء التفريع وبالجزاء، كل هذه الهيئة موضوعة للدلالة على وجود التلازم كما ذهب إليه صاحب الفصول رحمه الله. هذا مو مهم، هذا أو ذاك ما عدنا، ولكن لا بوضع خصوص أدوات الشرط كما ذهب إليه شيخنا الأنصاري حتى ينكر وضعها لذلك، حتى ينكر وضعها لذلك. جملة من الأعلام قالوا لا، أداة الشرط لا تدل على التلازم والارتباط، ولذلك نحتاج إلى الفاء، لو ما الفاء ماكو تلازم وارتباط، وإنما بل بوضع الهيئة التركيبية للجملة الشرطية لكن بمجموعها، يعني الأداة والشرط والفاء والجزاء بمجموعها كما ذهب إليه صاحب الفصول وعليه فاستعمالها في الاتفاقية في حالة اتفاق والصدفة يكون بالعناية بالمجاز وادعاء التلازم، هذا هي العناية. أن واحد يدعي وجود التلازم مع أنه لا تلازم، كن يدعي وجود التلازم، ادعاء، والادعاء ادعاء التلازم والارتباط بين المقدم والتالي، لكن إيش وقت يدعيه؟ باعتبار إذا اتفقت لهما المقارنة في الوجود 4-5 مرات أنا راح أسوي لي هيك تلازم بينهما. ثانيا، وأما العنصر الثاني، وأما دلالتها على أن التالي مترتب على المقدم بأي نحوين من أنحاء الترتب فهو بالوضع أيضا لابد من الترتب، لابد من الترتب أيا كان ذاك النحو،
سواء كان ترتب على السبب، على الشرط، على عدم المانع، ولكن لا بمعنى أنها موضوعة بوضعين، فهو بالوضع أيضا، ولكن لا بمعنى أنها موضوعة بوضعين، وضع للتلازم ووضع آخر للترتب، لا، بل بمعنى أنها موضوعة بوضع واحد للارتباط الخاص، وهو ترتب التالي على المقدم. وضع واحد يفيد الأول، يفيد العنصر الأول والعنصر الثاني. والدليل على هذا الوضع هو تبادر ترتب التالي على المقدم منها من الجملة الشرطية، فإن الجملة الشرطية تدل على أن المقدم وضع فيها، المقدم الشرط موضع الفرض والتقدير، يعني يفترض المتكلم أنه إذا تحقق خارجا ووجد خارجا الشرط والمقدم يحصل تبع له وجود التالي. وضع فيها موضع الفرض والتقدير، وعلى تقدير حصوله فالتالي حاصل عنده تبعا، يعني يتلوه. شنو تبعا؟ يعني يتلوه في الحصول، يتلوه في تبع رتبي، يعني رتبي. قد يتفقان في الزمان، لكن المهم رتبة، قد يتفقان وقد لا يتفقان زمانا، لكن تبع له من حيث الوجود الخارجي. أو فقل إن المتبادر من الجملة الشرطية هو لابدية الجزاء عند فرض حصول الشرط، وهذا لا يمكن أن ينكره إلا مكابر أو غافل، فإن هذا هو معنى التعليق. إذا حصل الشرط لابد أن يحصل معه بعده الجزاء، الذي هو مفاد الجملة الشرطية التي لا مفاد للجملة الشرطية غيره. ومن هنا سموا، لأنه الجملة الشرطية موضوعة لإفادة التعليق اللي هو هذا معنى، إذا حصل الشرط بعدين يحصل الجزاء، سموا الجزء الأول منها شرطا ومقدما، وسموا الجزء الثاني جزاء وتاليا. فإذا كانت جملة إنشائية، هذا التطبيق، خلوا تكملة التطبيق إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين.